أول مرة تسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكلمنا على باب السحر وعقبه المؤلف بباب بيان شيء من أنواع السحر، وبعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وكما ترون المؤلف رحمه الله تعالى استغرق في الكلام على هذا الموضوع هذه الأبواب الثلاثة، ويأتي أيضا بعدها باب في النشرة ويحل السحر على المشهور، هذا الباب الرابع، ويأتي بعد ذلك باب في التنجيم، باب خامس، وباب في التطير. وكل هذه الأبواب أتى بها المؤلف ونوعها نظرا لخطورة هذا الأمر والانتشار بين الناس، وهو خطورة السحرة المشعوذين والعرافين والمنجمين والدجالين الذين يبتزون أموال الناس، وأيضا فعلهم هذا قدح في عقيدة أهل الإسلام وعقيدتهم وعقيدة من يذهب إليهم من المسحورين وممن يذهب لفعل السحر وطلب السحر وطلب الكهانة. وكما ترون مجتمعنا مبتلى بهذا الأمر، وهذا الأمر متفشٍ فيه. فإذا كان هذا الأمر في عصر المؤلف صنع له هذه الأبواب خمسة، فماذا تقول في أزماننا الذي كثر فيها الجهل وقل فيها العلم وقل فيها تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد والسنة، وكثر فيها السحرة والمشعوذين وكثر فيها السحرة والمشعوذون والدجالون؟ وقلت لكم سابقا أنهم بدأوا يدخلون في عملهم الآلات الحديثة والأجهزة الحديثة كالحاسب الآلي، فإن المسحور يذهب إلى الساحر فيصوره بالكاميرا المثبتة على جهاز الحاسب الآلي ويضع له صورة في الجهاز، بعدما يكتب بياناته وما يتعلق به وبمرضه ويبدأ يتعامل معه عن طريق هذا الملف، والناس تقف طوابير على أبواب هؤلاء الدجالين. وقد يأتي هؤلاء من الكبار وجهاء القوم وأصحاب الرئاسات والمناصب مما يشجع هؤلاء على الاستمرار والتمادي في هذا المنكر العظيم الذي فيه جناية على التوحيد وأهله، جناية على التوحيد وأهله من عدة نواحي بينا لكم بعضها. وإذا فتشت وجدت، إذا فتشت وجدت، يعني إذا حركت قليلا من تجلس معهم من الأقارب أو من الأصدقاء أو من أصحاب العمل أو نحو ذلك، تجد ما تشيب له الرؤوس وتشيب له الوجدان وتستغرب أن أمثال هؤلاء يصدر منهم هذه الأفعال العجيبة البشعة التي يستحق الإنسان من ذكرها. فإن السحرة هؤلاء لا يتركون مرضى من النساء إلا بعد هلك الأعراض وهلك السطور والعياذ بالله تعالى. وحدث ولا حرج عن هذا الأمر. فلذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يبذل جهدا في استخراج هذه الأبواب من كتب السنة وكتب العقيدة والإتيان بأحكامها وأدلتها نصحا للأمة وتبصيرا للأمة بهذا الخطر العظيم. فلذلك أنتم أيضا عليكم بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق أن تدخلوا هذا الفقه إلى بيوتكم، تدخلوا هذا الفقه إلى بيوتكم وتنقلوا إلى بيوتكم مما يقال في هذا الدرس أو ما يقال في هذا الدرس، وتفتحوا حوارات حول هذا الموضوع مع الأسر ومع الأقارب. إذا الواحد ذهب إلى زيارة عمته أو خالته أو بيت عمي أو خالي أو نحو ذلك يفتح طرفا من هذا الموضوع، فسيسمع العجائب خاصة في القرى والعجب والهجر ونحوها، لأنه كلما قل العلم توحيد السنة كلما كثر استعمال السحر وتعلم السحر والذهاب للسحرة المشعوذين، والعكس بالعكس كلما قل الجهل في بلد ونشرت السنة والتوحيد في البلاد ووعى الناس هذا الخطر العظيم قل الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين، هم كانوا وما زالوا. فلذلك هذا السبب في تنويع المؤلف هذه الأبواب وتكريرها وتكرير أحكامها بصور متعددة. والأمر هذا أكبر مما نتكلم فيه، نحن نشير إشارة فقط لخطورته، وإلا فالأمر أخطر مما ذكرنا. قصر كثيرة لوثت بهذا البلاء والعياذ بالله، ودنست أعراض نسائها بهذا البلاء تحت ستار وتحت إثم العلاج، ولا علاج الحقيقة الأخير. الأخير لا يصلون إلى شيء، لا يصلون إلى شيء، بل يدخلون كما يقال في حلقة مفرغة. فالساحر يزيد الأمر بلاء وفتنة ويزيد الطين بلة أو بلة، ويدخل المسحور رجلا كان أو امرأة في دوائر ومتاهات لا يخرج منها إلا بالرجوع والتوبة والاعتصام بالوحدة القهار سبحانه وتعالى. وكما قلت لك فتش تجد. تكلمنا على باب بيان شيء من نوع السحر وعلى فقه هذا الباب، وعلى أن العيافة هي زجر الطير والطرق في الأرض كما يفعل الذين يضربون بالحطب أو يخطون في الرمل ونحوهم ممن يقرأ الفنجان أو الخط في اليد ونحو ذلك، كل هذا من الجبت عن السحر. ثم ذكرنا حديث ابن عباس وتكلمنا عليه من اقتبس شعبة من النجوم، من علم من النجوم أو طائفة من علم النجوم. وذكرنا لكم أن علم التنجيم على قسمين، وسيأتي باب مستقل في التنجيم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من ذاك. وقلنا لكم بأن هذا يوميا الناس مبتلون به في الجرائد التي تأتي بالأبراج، وبعض الناس يفتح الجريدة ليكون أول ما يقع بصره عليه حظه اليوم. ما حظه اليوم؟ يفتح برجه ليرى حظه والعياذ بالله. فهذا نوع من الاعتقاد في النجوم ومنازل القمر أو المنازل بوجه عام. يعني الإنسان يولد في برج الحوت أو برج العقرب أو برج الأسد أو غير ذلك من الأبراج، فيعتقد أن لهذه الأبراج تأثير في شقاوته أو في سعادته. فكل يوم قبل أن يتجه إلى عمله أو إلى تجارته أو إلى مصلحته يطمئن على حظه في هذا اليوم بفتح هذه الأبراج. وبعض الناس اخترع آلة من آلات تضع فيها حروفا معينة من الاسم، وهذه الحروف تدور على أرقام، فتضغط على هذه الحروف تتجمع أرقام معينة لتعطيك في الأخير النتيجة. صاحب هذا البرج حظه كذا وحظه كذا، سعيد أم تعيد في العيد. يصطحبون هذه الآلة معهم، وأظن أنه يوجد الآن في القنوات أو في الإنترنت الكثير والكثير من هذه الخزعبلات والشعوذة مما لا أعلمه وقد يعلمه بعضكم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كلما زاد من تعلم التنجيم، علم التنجيم الذي يظن أنه تأثير في الحوادث الأرضية، فازداد إثمه بما تعلمه من السحر. ثم انتقل المؤلف إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ وهذه كلمة سنتكلم عليها بعد قليل. قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. المؤلف وضع هذا الحديث في التحذير من النميمة في أبواب السحر. فهل النميمة من السحر؟ أو لماذا وضعها المؤلف في أنواع السحر؟ الجواب قبل أن ندخل في تفسير مفصل أن شر هذه النميمة في ضررها للناس والتفريق بين الناس تشبه شر السحر الذي يفرق بين الناس ويضر الناس في حياتهم في معاشهم ومعاذهم. هذا بوجه عام. يعني لماذا أدخل المؤلف هذا الحديث في التحذير من النميمة؟ والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. تقعد مع واحد تشرب معه كوباية شاي تقول والله أنا بحبك وحديث على مصلحتك، تو بعدين والله كنت قاعد مع فلان فسمعت منه كلمتين هم ما عجبونيش بس كان نفسي ما أقولهم لكش لكن أقولهم لك من باب النصيحة. نقول عليك انت نصاب وانت كذاب وانت حرامي وانت يعني ما تعشرش وانت انسان يعني منافق، لكن في الحقيقه انا ما كنتش عاوز اقول الكلام دوت لكن قلته لك من باب تاخذ حذرك. هذا المسكين يصدقك ومباشره يقول لك فلان قال لك هكذا، تاكد؟ قل نعم تاكد زي ما انا شايفك بالضبط. يقول أعوذ بالله من فلان هذا، لا فلان هذا حرامي وسرقني، وفلان هذا أنا صابر عليه بقالي سنين، وفلان هذا المفروض يعني يكون مع المجرمين ومع كذا، وإذا بصرت به أنا أوريه وأعمله. تقول له خلاص يا عمي الحين معلش يعني طول روحك شوية وما تستعجلش وسامحه، ثم تذهب من عنده إلى صاحبه الآخر. فتقول لا والله انت قاعد مع فلان وحبيت انصحه وبتاع، فلقيته دخل فيه يقول زعق وشتم وشتم، لكن انا برضه سبتوش. قلت له برضه يدور روحه يروح ويسامحك، وان هو مفيش داعي للمشاكل. يقول لك مش معقول، قال علي كذا كذا كذا، والله كذا كذا كذا. والدنيا كلها تقع في بعضها بسبب هذه القالة. القالة يعني المقالة الخبيثة، هذه النميمة، هذه النميمة التي تحرق الأشخاص وتحرق الأحياء وتحرق المجتمعات. لذلك الشعر يقول لك: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلزغنك إنه ثعبان. اللسان هذا صغير الحجم لكن جرمه كبير. الإنسان يحفظ لسانه. والشيطان لا يضحك عليه بالتأويل. ده أنا اتكلمته من باب نصيحة، تعوزه بس ياخذ حذره، لا رايح نفسك وفر كلامك. إذا أحببت أن تنصحه لا تذكر الأشخاص الآخرين، قل له حافظ على نفسك، حافظ على مالك، حافظ على بيتك، في خروجك في دخولك بوجه عام، لا تخصص. لذلك قال من قال من السلف، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة، قاعد يشرب بس كوبايه شاي مع واحد وكلم الكلمتين دول، يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة كاملة. سبحان الله، شيء عجيب. يعني الساحر يقعد يتعب يتعب طول السنة في التفريق والإضرار والإيذاء، لا يأتي بعشر معشار ما يفعله النمام في ساعة واحدة. لذلك ربنا يقول: لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا أمر خطير جدا، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام قتاد، لا يدخل الجنة قتاد نمام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقول رجلين، فقال ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يعني ينقل الكلام على وجه الإفساد. فلذلك هذه المسألة خطيرة، ولخطرها وعظمها أدخلها المؤلف في هذا الباب لوجه مشابه. وسنعرف الآن من ناحية اللغة وجه إدخالها في السحر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم؟ ألا هذه الاستفتاح، والقصد منها تنبيه المخاطب، تنبيه الشخص الذي تتكلم معه، يعني تعطيه أسلوب بحيث أنه هو إذا كان مشغول ذهنه مشغول بشيء معرض عنك وينتبه لك. وأيضا أتى بعد هذا بأسلوب استفهام: هل أنبئكم؟ لم يقل له مباشرة، أيضا للتشويق. نعم في بعض النسخ: ألا هل أنبئكم، أو ألا أنبئكم، إذا كانت موجودة فالقصد منها الاستفهام للتشويق، وقد مر بنا هذا الأسلوب كثيرا. ما العظه أو ما العظه، هذه تكلم فيها صاحب القاموس وصاحب لسان العرب. قال في القاموس: عظها كمنع، يعني الفعل عظها كلها مفتوحة، عظها على وزن مانع، عظها ويحرك، يعني عظها، تقول عظها عظها وعظها، أي كذب وسحر ونمى، كذب وسحر ونمى. وكفرح يعني عاضها. أنا سأذكر لكم النطق. يبقى الأول عضها عضها وعضها أي سحر وكذب ونمى. طيب الوجه الثاني في النطق عاضها عاضها كفرحا مكسورة الضاد عاضها كفرحا يعني ايه؟ جاء بالإفك والبهتان جاء بالإفك والبهتان. عاضها فلان فلانا فلان عاضها فلانا يعني بهته بهته يعني ايه بهته يعني رماه بما ليس فيه. عاضها فلان فلانا اي بهته يعني رماه بما ليس فيه. العظه كعنب عنب يعني كسر العين وفتح النون. عظه عنب الكذب والبهتان والسحر الكذب والبهتان والسحر. جمعها عظوم كعزة عزين وعزون. والعاضه الساحر هذا كله كلام صاحب القاموس الفيروز أبادي. العاضه الساحر هذا انتهى من القاموس. كلام صاحب لسان العرب بن منظور قريب من كلام الفيروز أبادي لكنه أيضا يزيد يقول روي في كتب الحديث العضه العضه فتح العين وسكون الضاد. والذي في كتب الغريب العضة بكسر العين يعني كتب الحديث ترويها في الفتح العضه بالفتح وتسكين الضاد العضه. وكتب الغريب ترويها بالعضة بكسر العين. من الممكن أن نقول يعني محصل هذه الأقوال في قراءتها على ثلاثة طرق في قراءة هذه الكلمة. تقول العضة كسر العين وفتح الضاد على وزن عدة العضة على وزن عدة وعلى وزن عنب ويكون معناها الكذب والبهتان يكون معناها الكذب والبهتان. العضة هل أنبئكم ما العضة يعني ما الكذب وما البهتان. هذا وجه. الوجه الثاني في الضبط العضه ألا أنبئكم ما العضه عين ضاد عين مفتوحة والضاد ساكنة ويكون معناها المنع يكون على وزن المنع. عضها كمنع عضها كمنع يعني قطع منع معناها القطع. الوجه الثالث العضة العضة يعني العين مفتوحة والضاد مفتوحة. العضه العين مفتوحة والضاد مفتوحة معناها الكذب والبهتان الكذب والبهتان. وخلاصته أن العاضه هو الساحر أن العاضه هو الساحر. ألا أنبئكم ما العضة أو ما العضه قال هي النميمة مأخوذة من نم الحديد. إذا نقله على وجه الإفساد نقل الكلام على وجه الإفساد. روي أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يضع حصاه في فمه على لسانه حتى لا يتكلم إلا بما فيه خير من بعد. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان يضبط لسانه لأنه ثعبان إذا لدغ اللدغة أصابت من أمامه وأمرضته وقد تقتله والعياذ بالله. الأصمعي اللغوي المعروف يقول العضه القالة القبيحة العضو القالة يعني المقالة، المقالة القبيحة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النميمة القالة بين الناس، يعني القالة القبيحة بين الناس. وهذا يستفاد منه ومن غير من الأحاديث أن النميمة من الكبائر، من كبائر الذنوب. الإنسان يضبط نفسه، فقد يكون من الأتقياء والصالحين ولا يظن أنه يأتي في كبيرة من الكبائر، لا يزني لا يسرق، ومع ذلك يقع في هذه الكبيرة، نقل الكلام على وجه الإفساد فيقع الشر بسببه. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من أنواع السحر، وهو سحر الكلام. سحر الكلام، السحر في الكلام. قال: ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث في الصحيحين، وسببه أن رجلين قدما من المشرق، قدما من المشرق، مشرق المدينة جهة من جهة العراق، فخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب الناس بحديثهما، أعجب الناس إعجابا شديدا بحديثهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فإن هنا للتأكيد، ومن للتبعيض، يعني بعض البيان سحر وبعض عادي، لأن البيان يطلق ويراد به أحد أمرين: البيان التبيين، الإنسان يبين ما في نفسه، يقول أنا عاوز كذا بطريقة عادية، والبيان النوع الثاني البلاغة والفصاحة، البلاغة والفصاحة، يتكلم الإنسان بطريقة تشعر أنه هو صاحب الحق. إذا جاءك اثنان يتخاصمان، واحد يكلمك منهم خلاص تقول هذا هو صاحب الحق بلا جدال، من شدة لحنه وكلامه وتشدقه في الكلام. لذلك جاء في الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني كما البقرة تلف العشب أو الأكل بلسانها حول اللسان لكي تأكله، لكي تأكله، فهذا يلف الكلام في فمه ويتشدق به فيعجب السامعين، هذا الكلام يأخذ بلباب السامعين، يقول هذا هو صاحب الحق، الحق معه. لذلك البيان الذي في هذا الحديث اختلف في أهل العلم، إن من البيان لسحرا، هل هذا فيه ذم للبيان ولا مدح للبيان؟ فالخلاصة فيه بعض أهل العلم يقولون هذا ذم، بعضهم يقول هذا مدح. الخلاصة فيه أنه إذا كان البيان لبيان الحق، لبيان الحق ورفع الحق وإزهاق الباطل، فهو ممدوح، يعني واحد عنده فصاحة، عنده أسلوب، لسانه كما يقولون جميل، فيتكلم بهذا البيان وهي فصاحة ليقنع الناس بالحق، فهذا البيان ممدوح. أما إذا كان إنسان عنده لسان وفصاحة ويستعمله في إقناع الآخرين بالباطل، فهذا البيان مذموم. ومن ذلك القول السائر، يعني يقولون: تقول هذا مجاج النحل، تقول هذا مجاج النحل، مجاج ميم وجيم وألف وجيم، مجاج النحل تمدحه، وإن شئت أو إن تشأ في بعض الروايات، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، هذا يعني ذا قيء الزنابير. النحل اصلا نحلة معروفة، اذا قلت هذا النحل نطلع العسل دول بهذه الطريقة، واحد لا يقول لك لهذا قيء الزنابير. النحلة يضعها في قائمة الزنابير التي تلزم، يقول لك هذا الترجيع، الترجيع بتاع الزنابير. تقول هذا مجاج النحل، هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني انت الان كله تتكلم على عسل النحل، مره تقول ان هذا الطرش والترجيع بتاع النحل فخلوا قدامك يعني يحصل عنده نوع من الغثيان ونوع من الكراهه، ونوع تقول لا، ومره تقول هذا دجاج النحل تمدحه. مجه اخرجها من ثانية، ومرة تقول لا هذا فرش ترجيع طلعه. تقول هذا مجاج النحل تمزحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قد يكون إنسان عنده الحق لكن ليس عنده لسان يبين به الحق، أما الخصم فعنده لسان قوي يبين به أن معه الحق وهو مبطل. الحق قد يعتريه سوء تعبيره. فهذا معنى إن من البيان لسحرا، فأدخله المؤلف في هذا الباب ليبين أن بعض البيان فيه سحر، وقد يكون هذا من الحلال وقد يكون هذا من الحرام. لذلك عمر بن عبد العزيز تكلم عنده مرة غلام بكلام عجبه جدا، فقال هذا والله من السحر الحلال، من السحر الحلال هذا البيان. وابن القيم رحمه الله تعالى يصف كلام الحور العين أو كلام الحور العين أزواجهن في الجنة بالسحر الحلال من عذوبته وجماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل واضحة أكثر شرحناها، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر، تفسير العيافة والطرق والطيرة، وقلنا لكم العيافة هي زجر الطير، والطرق بالحفا أو بغير الحفا في الأرض يعرف لك السعادة والشقاوة وطريق السعادة وطريق الشقاوة، والطيرة قلنا لكم يتطير بزمان أو بمكان أو بمرئي أو بمسموع على ما فصلنا. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، علم النجوم نوع من السحر، ويدخل فيه ما ذكرنا لكم من موضوع الأبراج التي في المجلات أو في الصحف. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. تكلمنا في هذا الحديث وفي سنده والكلام عليه، وفي كتاب ربنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى أن قال ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يعقدن العقدة، يعقدن العقدة وينفثن فيها. والنفث قلنا لكم ونفث مع رذال، نفث مع رذال. أما السفل فهو أشد من ذلك، والنفث أقل من النفث. الخامسة أن النميمة من ذلك، والثالثة أن من ذلك بعض الفصاحة. ثم انتقل المؤلف إلى الباب الجديد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسنة جيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله. ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. عقب المؤلف الكلام على الساحر وانواع السحر بالكهانة، لان الذي يجمع بينهما ان كليهما يتعامل مع الشياطين، و كلاهما يزعم أنه يعلم الغيب ويطلع على شيء من المغيبات. الكاهن والساحر يتعاملان مع الجن والشياطين ويزعمان أنهما يعلمان شيئا مع الغيب أو من علم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب بطرق شيطانية. يكون له صاحب من الجن يحدثه أو يطيعه على ما يستعمله فيه ويسأله عنه. كيف ذلك؟ الغيب قسمان: هناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كان لا يعلم أحد أين سيموت ومتى سيموت وهل سيولد له أم لا وهل سيرزق أم لا إلى آخره. وهناك غيب نسبي يتعلق بالزمان أو بالمكان. انتبه لهذا، لبعض الناس ما يفرق بين الأمرين. غيب نسبي يتعلق بالمكان، مثل أن نحن جلوس لا نعرف ماذا يدور وراء هذا الجدار الذي خلفنا، وهناك أناس في خارج المسجد يعلمون ماذا يدور خلفنا، فهذا بالنسبة لنا غيب. أما بالنسبة لهم هذه شهادة، يرون ما يحصل خلف هذا الجدار. فقد يسأل الساحر أو الكاهن الجن الذي معه عن فلان من الناس: أين ذهب؟ خرج من عندنا ولا ندري أين ذهب. فيذهب هذا الجن يدور في الشوارع فيشوفه ماشي هنا أو هنا أو راكب عربية أو كذا، فيرجع يقول هو على المحطة أو راكب سيارة أو راكب طيارة أو راكب عجلة. فهذا من الغيب النسبي المتعلق بالمكان. كذلك غيب متعلق بالزمان الماضي، كان يكون حدث في الماضي في مكان قريب، أو حادث سيارة حدث في مكان قريب، أو شخص عاش قبلنا عشرات السنين تطلع على أشياء لم نطلع عليها ولم نسمع بها، فهي بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة له من الشهادة. هذا بالنسبة للغيب النسبي. إذن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه أحد إلا الله مطلقا. الغيب النسبي يتعلق بالمكان أو بالزمان، قد يعلمه بعض الناس، وهذا الذي تستفيد منه الكهنة والسحرة من الشياطين، ينقلون لهم هذه الغيبيات التي هي غيبيات بالنسبة لنا، وهي بالنسبة للجن والشياطين ليست كذلك. نعم. طيب، باب ما جاء في الكهان. فالكاهن هو الذي يدعي الغيب بطرق شيطانية، عن طريق من؟ عن طريق من يختمونه من الجن. الكهانة كانت منتشرة في الجاهلية وقبل البعثة بصورة كبيرة جدا، وكان كل حي له كاهن، كما قال جابر بن عبد الله فيما مر بنا أن كل قبيلة لها كاهن. هذا الكاهن يتحاكمون إليه، يسألونه عن هذه الأشياء المغيبة التي قلنا لكم عنها، وقل من قبيلة إلا ولها كاهن. من أشهر الكهان الذين كانوا في الجاهلية كاهن يسمى شق، وقالوا في يعني في وصفه كما قال ابن كثير في كتابه في السيرة أنه كان يشبه شق إنسان. وكان آخر من الكهان اسمه سطيح، سطيح، ويقول ابن كثير أنه كان وجهه يكاد يكون ملتصقا بصدره، سبحان الله، من أشكالهم يعني وتعاملاتهم مع الجن والشياطين، هم على هذه الصور الذميمة. هذان من الكهان المشهورين في الجاهلية، وذكر ابن كثير في كتابه الفصول في السيرة يعني أشياء، من سؤال أحد ملوك اليمن لما رأى رؤيا حالته وأتى بهذين الكاهنين ليعبر له الرؤيا، فعبراها واتفق على تعبيرها إلا في أحرف أخيرة، وذلك كما قلت لتعاملهم مع الجن والشياطين. فالكهانة كانت في الجاهلية منتشرة عن طريق الاستفادة من الجن والشياطين، وقد مر بنا في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم كيفية تلقي الكاهن الكلمة من الجن والشيطان، وذكرنا لكم أن الشياطين تعلو على بعضها حتى يصل آخر جن أو آخر شيطان إلى السماء الدنيا، فيحاول أن يستمع لشيء من الوحي، ثم يأتيه الشهاب لضربه، فقد يضربه الشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته، وقد يضربه الشهاب بعد أن يلقيها، فيسمع الكائن هذه الكلمة من الجن والشياطين، فيضع معها 100 كذبة يكذبها، فإذا وقع الحدث كما ذكر هذا الكاهن فإن الناس يقولون ألم يكن حدثنا يوم كذا بكذا وكذا، فيأخذون هذه الكلمة من الطب ويتركون ما معها من 100 كذبة. نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين القادم مفيش درس لان الشيخ العظيم ان شاء الله بدوي له محاضره الاثنين القادم، لن يكون هناك درس مصطلح لان ان شاء الله في محاضرة الشيخ عبد العظيم بدوي بمشيئة الله سبحانه وتعالى الاثنين القادم، فسيكون إن شاء الله موعدنا أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في الكهان، وذكرنا لكم كيف كان الكهنة يتلقون المعلومات من الجن والشياطين، وقل استراق السمع بعد البعثة النبوية، قل لأن السماء فرصت بالنجوم والشهب التي تضرب الشيطان إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ولكن قدر الله جل وعلا أن استراق السمع لا يزال موجودا وإن كان قليلا لابتلاء الفتنة. بقي أن نتكلم على مسألة أيضا مهمة، قضية الاستناد إلى شيء محسوس، هل يدخل هذا في علم الغيب أم لا؟ مثل ماذا؟ مثل مثلا معرفة مواعيد كسوف الشمس أو خسوف الشمس وكسوف القمر وكلاهما جائز. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة في المجلد 35 في مجموعة الفتاوى، تكلم ابن تيمية على هذه المسألة في مجموعة الفتاوى في المجلد 35، قال إن هناك أشياء يظن بعض الناس أنها من الغيب وهي ليست من الغيب، وإنما تعرف بأمور محسوسة، تعرف بأمور محسوسة مثل الكسوف والكسوف. فيعرف الذين لهم علم بالفلك والكتاب مواعيد خسوف القمر وكسوف وخسوف الشمس، والقمر لا يحصل له الكسوف أو الخسوف إلا في منتصف الشهر في ليالي الإبدار، يعني 16 و15 و15، وكسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر، لا يكون إلا في آخر الشهر. شيخ الإسلام يقول ويستطيع الشخص أن يذكر لك الكسوفات الماضية، مواعيد الكسوفات التي حصلت في الماضي عن طريق الحساب، لأن لا حساب. فاستدل بقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، ويقول بأنهم عن طريق الحساب، يعني مثلا كل سنة مثلا يحصل كسوف، كل مثلا أو كل مثلا كذا سنة يحصل كسوف جزئي للشمس أو القمر إلى آخره. فيقول إن من ينكر هذا من المتفقهة أو العوام فهذا من الجهل، فهذا من الجهل، لأن هناك أسباب يستطيع الإنسان عن طريق معرفتها إذا كان له اشتغال بعلم الحساب أن يعرفها. ومن ذلك ما يحصل في الأيام هذه أو غيرها من مسألة الطقس، الطقس يقول لك الطقس حار أو الطقس بارد أو الطقس فيه ريح شديدة أو ريح غير شديدة إلى آخره، أيضا من هذا الباب، أيضا من هذا الباب عن طريق أمور محسوسة يعرفونها ويحسبون لها، وبعضها أمور تكون مسموعة، يعني مثلا قد تكون هناك ريح مثلا آتية من جهة الشمال، مثلا ريح باردة في أيام البرد مرت ببلاد الشام ومرت بالأردن وهي في طريقها إلينا، ستصل بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس. فالمراقبون للطقس والجو يقولون ان الجو غدا او بعد غد سيكون مثلا باردا او العكس، فهذا ليس من علم الغيب، ليس من الاطلاع او الدخول في معرفة الغيب، وانما هو الاستناد الى اشياء محسوسة، وأخبار محسوسة قد تكون هي غائبة عنك أنت، غائبة عنك أنت، أنت قاعد بعيد، أنت بتطلع على أمور الفلك ولا الحساب ولا الرياح ولا الطقس ولا غير ذلك. لكن هؤلاء المتخصصون هذه شغلتهم وهذا عملهم. فبعض الناس يشكل عليهم هذا، سبحان الله جاء الكلام كما قالوا في الأمس في الأخبار أو كذا، الجو جاء بارد أو جاء حار، فهذا ليس من علم الغيب كما نص عليه عدد من أهل العلم، بل هو من الاستناد إلى أشياء محسوسة. ومن شاء التوسع فليراجع كما قلت لكم المجلد 35 من مجموع الفتاوى، ففيه كلام جميل وأمثلة جميلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العمل. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني ما جاء في حكم الكهان ونحوهم ممن يفعل عقلهم من الرمالين، من الرمالين الذين يتعاملون بالخطوط في الرمل مثلا، أو المنجمين، أو ممن يقرأ الفنجان، أو ممن يقرأ الكف ونحو ذلك. هؤلاء كلهم من إخوان الكهان وإخوان الشياطين. ذكر حديثا رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ذكر هذا الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وذكر أن أبا مسعود الدمشقي الذي كتب الأطراف جعل هذا في مسند حفصة، فلعله اطلع على روايات فيها ذكر حفصة رضي الله عنها وأرضاها. من أتى عرافا فسأله عن شيء. ما هو العراف؟ العراف صيغة مبالغة من المعرفة، صيغة مبالغة من المعرفة، وهو أيضا يشتمل على كل من ادعى معرفة الغيب بالطرق الشيطانية أو غيرها. فما الفرق بين العراف والكاهن؟ هل العراف والكاهن؟ بعض العلماء يقول العراف هو الكاهن، وبعض العلماء يقول العراف كلمة أوسع من الكهان أو من الكاهن. إزاي؟ قالوا العراف كلمة قد تشمل الكاهن، قد تشمل الساحر، قد تشمل المنجم أو غير هؤلاء. وبعض يقول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور الماضية اللي فاتت، والكاهن الذي يزعم أنه يعرف الأمور المستقبلة اللي جاية. تروح تقول له أنا يحصل إيه في سفري هذا، أو في تجارتي، أو في زواجي للكاهن. أما العراف يعرف الأشياء الماضية فيما مضى. إذن هذا تفسير. إذن التفسير الأول أن العراف والكاهن كلاهما بمعنى واحد، كل من يدعي معرفة أمور الغيب بأي طريقة من الطرق فيدخل في اسم العراف أو الكاهن. وقيل بأن العراف هو الذي يعلم الأمور الماضية، والكاهن هو الذي يخبر بالأمور المستقبلة. وبعضهم يقول العراف هو الذي يدعي معرفة ما في النفس، ما في الضمير. العراف هو الذي يزعم معرفة ما في الضمير. ويأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكر المؤلف أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى يقول: ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق. ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع وسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، يعني كلهم يشتركون في هذا المعنى، ادعاء معرفة الغيب، فيدخل الجميع في هذا اسم العراف. إذن اسم العراف يدخل تحته الكاهن، يدخل تحته المنجم، يدخل تحته الرمان، يدخل تحته كل من يزعم معرفة أمور الغيب عن طريق هذه الأمور الشيطانية أو غيرها. وبعض العرافين يضحك على الشخص فيظن أنه يعني يعلم شيئا من الغيب، وهذا العراف يعتمد على الفراسة. كان يقول له مثلا إذا دخل عليه، أنت عندك مشكلة مع جيرانك، جيرانك يؤذونك، فليس كذلك؟ يقول بلى، كل واحد أكيد لابد كل واحد عنده مشكلة مع أحد جيرانه، يسمعون من كل ابن الواحد كل جيرانه يحبونه وألف له، أكيد أن فيه مشكلة مع أحد الجيران، مشكلة في نسيل الماء، مشكلة في الطريق، مشكلة في الأبواب، مشكلة في الأولاد. فقد يستغل العراف نوعا من الفراسة وجهل الشخص القادم إليه في الإيحاء إليه أنه يعلم شيئا من الغيب، وهو يكون متفرسا فقط. الإمام الخطابي يعرف الكهان بتعريف عجيب، يقول الكهان أقوام لهم أذهان حادة ونفوس شريرة. الكهان هؤلاء الذين يتعاملون مع الجن والشياطين لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، طبيعة نارية يتعاملون بها مع الجن والشياطين، يفزعون إلى الجن، يفزعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث على طول. إذا حصل له إشكال يفزع إلى صاحبه من الجن يستفتيه، فيلقون لهم الكلمات، يلقون لهم الكلمات على ما ذكرنا، كلمة واحدة يأتي بها أو يسمعها الجني فيؤلف معها هذا الكاهن مئة بل مئات الكلمات، قد يكون مئات الكلمات قصة حول كلمة واحدة. إذا الكهان هؤلاء أناس لهم نفوس شريرة قذرة لأنها تتعامل مع الشياطين والجان. من أتى عرافا فسأله عن شيء، أتى واحد شعوذ عراف سأله عن شيء فصدقه. كلمة صدقه هذه في مسلم أحمد وليست موجودة في صحيح مسلم في هذا الحديث، كلمة صدقه ليست موجودة في مسلم بل هي موجودة في مسلم أحمد، فصدقه بما يقول. لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي بعض الروايات 40 ليلة، والليلة تطلق على اليوم والليلة، صلاة اليوم والليلة. وهذا من الوعيد الشديد لمن ذهب فقط يسأل العراف حتى لمجرد الاطلاع فقط، يقول رايح اسلم معاه واسمع منه خلاص مش هصدقه. نقول له ضع اجور واجر صلاتك التي صليتها او تصليها لمده 40 يوما وليله، مع انه اتى بشروطها واركانها واتى بها في مواعيدها واتى بوضوئها وطهارتها، وقد يكون أتقن الصلاة، ولكن لعظم هذه الجريمة ولكبر هذا الذنب أنه أتى العراف أو الساحر أو المشعوذ يسأله وإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. حتى لو قال رايح بس كده اتكلم معاه واقعد معاه كده بس واساله واضحك منه وهزر معاه الى اخره او هساله مش هساله، لأن هذا فيه إقرار له على فعله، والشارع أمر بترك هؤلاء وعدم الإتيان إليهم تحقيرا لهم، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي صحيح مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن منا أناس يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. وقال أيضا: ليسوا بشيء. فالنهي عن إتيان الكهان من باب تحقيرهم وترك إتيان الناس لهم وعدم رفع مكانتهم أمام الناس، فمن أتاهم حتى ولو لم يقصد تصديقهم فتوعد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم أحسن. احنا نتكلم على الإتيان من سؤالهم، لكن لو واحد رايح للكاهن أو العراف لكي ينصحه بالله ويقول له اتق الله، هذا كفر وهذا شرك إلى آخره، هذا شيء جيد يذهب إليه للنصيحة. لكن نتكلم على الذهاب إليه لسؤاله عن أمر من الأمور. فإن أتى وسأله وصدقه بما قال فهذا الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية موجودة في السنن، سنن أبي داود: فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل الحديث في مسند أحمد وراه كذلك الترمذي. فهذا الحديث فيه زيادة تصديق الكاهن، من صدق الكاهن أو العراف بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما هذا الذي أنزل عليه؟ أنه لا يعلم الغيب إلا الله. أنزل عليه القرآن، والقرآن فيه: قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالذي يذهب الكاهن ويسأله ويصدقه فقد كذب بكتاب الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. إذا هذا فيه وعيد شديد للذين يذهبون للسحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين تحت أي اسم من الأسماء، تحت أي اسم من الأسماء. فيجب على الشخص أن يترك الساحر مطلقا، بل إذا استطاع أن يبلغ عنه من يقيم عليه الحد أو يطرده من المكان أو يخرجه من البلدة، إذا كان هذا بإمكانه فعل، كما قال الإمام القرطبي. ويجب على من عنده سلطة إقامة الحد على هؤلاء وتعزير هؤلاء وإقامة حد الله جل وعلا عليهم، على السحرة والدجالين والمشعوذين، لعظم خطرهم ولعظم خطر هذا السحر الذي في عقولهم وفي صدورهم، لأنهم ضرر على المجتمعات، ضرر على الأفراد، ضرر على التوحيد، ضرر على السنة. تجد الموظف يجلس في وظيفته تكلمه وهو لا يرى، عقله ليس في رأسه، كأنه مخدر من السحر الذي فيه. بيوت معمورة تجد هذه البيوت انهارت، كل واحد ذهب إلى بيت أبيه أو بيت أمه بسبب السحر. أموال كثيرة تهدر بسبب أفعال السحرة الذين يبتزون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. فلذلك كل من استطاع أو له سلطة في التبليغ عن السحرة أو إقامة الحدود عليهم أو التخلص منهم أو طردهم من البلاد أو إقامة أي نوع من أنواع العقوبة عليهم، ينبغي له أن يبادر لهذا. فإن هذا من الإيمان. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ولايته إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا قال بجالة بن عبدة فقتلنا 3 سواحر. العظم خطر هؤلاء. ثم جمع ما في الحديثين السابقين في حديث آخر قال والأربعة والحاكم. هذا الحديث فيه وهم من المؤلف وهو ليس في السنن وإنما تبع فيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما عزى هذا الحديث لأصحاب السنن لكنه في مستدرك الحاكم وفي مسند أحمد وقال صحيح على شرطهما وبيض للراوي لكنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا يعني جمع بين الأمرين فصدقه بما يقول فأو هنا إما للشك للراوي أو للتنويع سواء أتى للكاهن أو للعراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الحافظ الذهبي وصححه كذلك الحافظ العراقي ثم أيضا استدل له بأثر جيد عن ابن مسعود رواه أبو يعلى الموصلي ورواه البزار باللفظ من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الفتح أن مثل هذا لا يقال بالرأي فلابد أن يكون ابن مسعود وقف فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحذر من السحرة والدجالين والمتعوذين وأن نحذر نساءنا من ذلك. كل واحد عندما يذهب إلى بيته ينقل إلى بيته وأسرته هذا الكلام التحذير من الذهاب للسحرة والدجالين والمشعوذين والإنسان عليه أن يمنع امرأته ويمنع بناته ويمنع ذويه من أن يذهبوا لهؤلاء الدجالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما قلنا فتش عن هذا الأمر ستجده كثيرا في كثير من الأسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلادنا وأسرنا من هؤلاء الدجالين والمشعوذين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.